طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أحبك يا ربي ربا غفورا، غفورا كما النور يطوي الظلام، كشلال حب كينبوع وحي ترقرق فيه الرضا والسلام. كما أنت يا ربي أنت الذي تعاليت عما يفيض الكلام، فأنت يا إلهي للمذنبين بلطفك تغسل رجس الآثام. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شمائل ضاق الدهر عن وصف كنهها، وزهد مدى الآزال يسهو ويسقل، عليك ملاك الطهر أرخى وشاحه، حديثك روح للقلوب وموئل. إذا ذكر الإحسان أنت معينه، فضائلك العظمى تموج وتذهل. شريعتك السمحاء للكون بلسم، وفي ظلها الأمجاد تسعى وتقبل. كفانا فخارا أن تكون نبينا، وحسبي في الإسلام دين مفضل. في الفضائل والحكم. في الشباب. مما نسب للإمام علي عليه السلام، فأهلا وسهلا بضيف نزل واستودع الله إلفا رحل. تولى الشباب كأن لم يكن، وحل المشيب كأن لم يزل. فأما المشيب كصبح بدا، وأما الشباب كبدر أثل. سقى الله ذاك وهذا معا، فنعم المولي ونعم البدل. في اليأس والرجاء. فلا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في دهر طويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليلي. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. رأيت العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. في الخصال الحميدة. أحمد ربي على خصال خص بها سادة الرجال، لزوم صبر وخلع كبر وصون عرض وبذل مال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة قال عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير في هذا الحديث وفي هذا الكلام إلى أن كل إنسان له حفظة يحفظانه يحرسانه. والملفت أن المعنى عام لكل إنسان، إن مع كل إنسان، ربما يتعدى إلى غير المسلم أيضا، لأن العبارة هنا مطلقة، إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه. الحياة هنا هي محل امتحان، محل ابتلاء، فقدر له المولى سبحانه وتعالى العمر، عمر معين، فهذا يبقى فيه بحفظ بحراسة حتى يأتي القدر ثم يرتحل من هذه الدنيا، فلا بد أن يمر بهذا الامتحان. المولى عز وجل جعل ملكين، يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى هذا المعنى الذي أشارت له جملة من الآيات الكريمة. القرآن الكريم أشار إلى هؤلاء الحفظة، أن الله جعل حفظة لكل إنسان، وأيضا جعل هؤلاء يكتبون ما يصدر من هذا الإنسان، الكتبة الحفظة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
مثلا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإذا أشارت الآية أن الله عز وجل أرسل لهؤلاء حفظة. وأيضا في قوله تعالى في سورة الرعد آية 113، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن المولى عز وجل أشار إلى أن هناك حفظة لهذا الإنسان. وأيضا في سورة الانفطار الآية 11 إلى 13، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن وظيفة هؤلاء الملائكة الاثنين، أول شيء يحفظان هذا الإنسان ثم يكتبون ما يصدر منه. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى هذه الظاهرة، إلى هذه المسألة، قال: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، أي بين القدر. وإن الأجل جنة حصينة. يقول أن هذا الأجل الذي جعله المولى عز وجل هو حصينة وجنة، أي يدفع عنه يقيه من الأخطار. من هنا نجد جملة من العلماء فسروا أن هؤلاء الحفظة اللي هم الملائكة الموكلة التي تحفظ البشر من التردي في بئر أو من سلطان أو من رفس دابة أو من نهش حية وهكذا، اليوم مثلا من سقوط من طائرة مثلا أو غير ذلك. فإذا من اللطف الإلهي أن الله عز وجل لطف بالناس، لطف بالعباد، أن جعل لهم حفظة يمنعان عنه، يدفعان عنه أن يقع في مثلا أن يقتل أو قبل أن يأتي الأجل. فالمولى عز وجل عندما جعل أجل لهذا الإنسان فترة من الزمن فجعل له حفظة أن تحفظ هذا الإنسان إلى أن يأتي أجله. وهذا ما أشارت له جملة من الآيات وأيضا من الروايات. الشيخ الكليني رضوان الله عليه بسنده عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت في الحرب إلى رجل عليه ثوبان، فحركت فرسي، يعني اتجهت نحو هذا الرجل الذي ارتدى ثوبين، فأتيت نحوه فإذا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين، في مثل هذا الوضع أنت الآن، نحن في حرب وأنت القائد، أنت أمير المؤمنين، في مثل هذا الوضع؟ قال: نعم يا سعيد، إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقيه، أي أن الله عز وجل جعل لكل عبد حافظ أيضا يقيه من الأخطار ومن الهلاك ومن الموت. لاحظ: إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقيه، معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر. فإذا نزل القضاء، أي جاء الأجل ووصل الأجل، فإذا نزل القضاء خليا بينه وبين كل شيء، أي أن هؤلاء الحفظة الذين جعلهم المولى عز وجل جعلهم لفترة محدودة، فإذا انتهى أجل هذا الإنسان الحفظة يخليانه، يتركانه حتى يذهب إلى مصيره وينتقل من هذه الدنيا إلى الدنيا الأخرى، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأكارم، كنتم مع السيد حسين الموسوي الصافي في برنامج درر البلاغة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وأسمى الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأئمة الأبرار. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم، ومع آية مباركة أخرى هي مما نزل أيضا في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على نحو من إجماع المفسرين تقريبا، فضلا عن الرواة والمحدثين وأصحاب السير والمؤرخين. تلك هي قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والآية الكريمة مستمعين الأفاضل تتضمن مطالب متعددة ومعاني سامية قيمة، وهي بأكثر من دليل ليست عامة في أصل نزولها كما قد يتصورها البعض. ولإثبات ذلك لا بد من استنطاق الروايات الشريفة الواردة في شأن نزولها فضلا عن الأخبار المفسرة لها. فنقرأ مثلا في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل أن الحاكم النيسابوري الحنفي أخرج عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: يا علي، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال البراء بن عازب: نزلت في علي. أخرجه أيضا الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والسيوطي الشافعي في الدر المنثور، والزمخشري في الكشاف، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والشوكاني في فتح القدير، والبخاري في فتح البيان في مقاصد القرآن، والطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط، وكذا محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، وغيرهم كثير من مفسري علماء السنة ومحدثيهم ورواتهم ومؤرخيهم. ومن جملة ما امتازت به آية الود أيها الإخوة الأحبة أن الكتب التي أوردتها في ضمن تفسيرها قرنت إلى روايات سبب نزولها بآراء بعض الصحابة والتابعين مجمعين وكذا مؤكدين أن الآية الشريفة نزلت في الإمام علي سلام الله عليه على وجه الخصوص. فنأتي مثلا إلى النور المشتعل أو ما نزل من القرآن في علي، فنجد الحافظ أبا نعيم يروي عن ابن عباس في ظل الآية المباركة قوله: نزلت في علي، وفي معناها قوله، يعني يثبت لهم محبة في قلوب المؤمنين. ويعود فيروي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في ظل الآية: سيجعل لهم الرحمن ودا، حب علي في قلب كل مؤمن. وفي تعليقة أخرى يرويها أبو نعيم أن محمد بن الحنفية قال في الآية الشريفة: لا يلفى مؤمن إلا وفي قلبه ود لعلي. وفي بعض النسخ: لا تلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي عليه السلام. بعد هذا يكتب أبو نعيم هو الآخر تعليقته على الآية الكريمة فيقول: فصارت المحبة لعلي من محبته علما لتحقيق إيمانهم وأمارة لتوكيد إيمانهم، فالسعيد من تمكنت مودة الهادي في قلبه وثبتت ولاية الداعي في عقله. ونأتي إلى شواهد التنزيل مستمعين الأفاضل، فنقرأ أن جابر بن عبد الله الأنصاري يروي قول رسول الله لعلي: يا علي، قل رب اقذف لي المودة في قلوب المؤمنين، رب اجعل لي عندك عهدا، رب اجعل لي عندك ودا. قال جابر: فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال رضوان الله معلقا: فلا تلقى مؤمنا ولا مؤمنة إلا وفي قلبه ود لأهل البيت. وفي تفسيره الدر المنثور روى السيوطي أن ابن عباس ذكر أن آية الود نزلت في علي بن أبي طالب، ثم بين معنى كلمة ودا بقوله: أي محبة في قلوب المؤمنين. بل ذكر الحبري في تفسيره أن ابن عباس كان فيما علق على الآية قوله: نزلت في علي بن أبي طالب خاصة، وأورد ما مر علينا في مؤلفاتهم الفخر الرازي في التفسير الكبير، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وابن حجر في الصواعق المحرقة قائلا: فيما تضمنته تلك الآية من طلب محبة آل النبي عليهم السلام، وأن ذلك من كمال الإيمان. ثم قال ابن حجر: ولنفتتح هذا المقصد بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيقر ابن حجر أن الود لعلي عليه السلام علامة للإيمان بل لكمال الإيمان، مقرا بذلك بما رواه الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نظر يوما إلى علي فقال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب الله وبغيضي بغيض الله، ويل لمن أبغضك بعدي. ويؤكد المؤلفون مستمعين الأفاضل على حقيقة أن آية الود نازلة في الإمام علي خاصة من خلال أحاديث رسول الله المفسرة لها أو بيانات الصحابة الموضحة لها، كما روى الخوارزمي الحنفي في المناقب أن ابن عباس عرف بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن الرحمن سيجعل لهم ودا بقوله هو علي بن أبي طالب. وروى الزرندي في نظم درر السمطين عن عطاء أن ابن عباس أراد أن يثبت عقيدة في بيان مختصر بظل الآية المباركة فقال: إنها نزلت في علي، وما من مسلم إلا ولعلي في قلبه محبة. وكأن ابن عباس يؤكد ما رواه الجنجي الشافعي في رواية أوردها كتابه كفاية الطالب أن رسول الله قال لعلي: الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تتوق إليك بالمودة، فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلامة الحلي في منهاج الكرامة وهو يورد براهين الإمامة: ولم يثبت لغير الإمام علي من الصحابة ذلك، فيكون هو أفضل منهم ويكون هو الإمام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها التي تعود إلى المواجهة ما بين إبليس وأبناء آدم عليه السلام. تعالوا نتوقف وإياكم عند عنوان آخر من الكتاب، وهو المطلوب منا في ضوء صراع الإنسان مع عدوه الأول والأبدي إبليس. المطلوب منا. إذن بان لنا أن إبليس ليس له على الناس سلطان، وعلى غرار ما قد يبرر بعض الناس لنفسه ضعفه أمامه بالقول إن الله سلط علينا إبليس والشياطين ولا قدرة لنا على مواجهته، فإبليس لا سلطان له إلا على من يسمح له بذلك ويفتح له سمعه وقلبه ليصير له ولمشروعه خادما مطيعا. فعلى الإنسان أن يدرك حدود قدرات إبليس، وأن يكون لسان حاله أنا عبد لله لا لإبليس، وأنا إنسان ولي كرامتي، وأنا ابن آدم الذي أمر الله إبليس يوما بالسجود له سجود تعظيم وتكريم، فكيف يصح مني أن أصبح عبدا له خاضعا تابعا لأوامره؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، سورة الحجر الآية 42. بمعنى أن من يتبع إبليس فإنه يضع نفسه بسبب اتباعه هذا تحت سلطان إبليس، فمن أراد أن يكون عبدا لله وحده فله ذلك بشرط عدم اتباع إبليس وغواياته. ويقول تعالى في آية أخرى، وهي الآيات 98-100 من سورة النحل، يقول عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي آية ثالثة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه هي الآية 22 من سورة إبراهيم. ونختم هذا الفصل بالأسئلة التالية: هل نستطيع أن نواجه إبليس الذي يملك هذه الإمكانات؟ ما هي المقدرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها ليحملنا مسؤولية هذه المواجهة وليطلب منا أن ننتصر في هذه المواجهة؟ إذ في بعض المعارك يطلب منا القتال فقط، ويكون النصر نتيجة لا تطلب بذاتها منا. أما في المعركة مع إبليس فالمطلوب هو النصر لا مجرد القتال، والمطلوب إلحاق الهزيمة بإبليس. فما هي مقدرات إلحاق الهزيمة بإبليس؟ هذا ما سنجيب عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. سنواصل في هذا الفصل البحث من حيث انتهينا في ختام الفصل السابق، ولكن وقبل الخوض في ذلك نقف عند مسألة هامة تنبغي الإشارة إليها، تتعلق بقصة آدم وإبليس التي استند إليها بحثنا في الفصل السابق. آدم وحواء، من يتحمل المسؤولية؟ لقد كان غرضنا من تناول تلك القصة الاستفادة منها في تحديد جوهر الصراع القائم بين الإنسان وعدوه إبليس، الصراع الذي بدأ منذ ذلك الحين. إلا أن في هذه القصة وفي الأحداث الأولى التي تناولناها من التفاصيل والعبر والدروس ومن الأسئلة ما يحتاج إلى أبحاث طويلة لم تكن هي مقصودنا من الطرح. فمن الأسئلة التي تنقدح عند الوقوف على هذه القصة مثلا أن الجنة التي كان آدم وزوجه فيها ثم أخرجا منها، هل هي في السماء أم في الأرض؟ وإذا كانت في السماء فهل هي الجنة النهائية التي سيحشر المؤمنون إليها أم أنها جنة مخصوصة أخرى؟ وكم كانت مدة بقائهما في الجنة قبل خروجهما منها؟ وما هي الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن الأكل منها أو حتى الاقتراب منها؟ وما هي تفصيل حركة إبليس في تلك الحادثة؟ أسئلة كثيرة تطرح عادة يمكن لمن أراد التوسع الاطلاع على إجاباتها وعلى الأبحاث المتعلقة بهذه الحادثة في كتب التفسير والعقيدة وكتب قصص الأنبياء.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة أحبتي الأفاضل، وأشكركم شكرا جزيلا على اختياركم لإذاعة طهران للاستماع والإصغاء. في هذه اللحظات أستثمرها من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا، فابقوا معنا ومع إذاعتكم مشكورين. بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى برنامج تحت عنوان دواوين الولاء، وفي الرابعة والدقيقة التاسعة تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين. برنامج منار العقول في النهج العلوي يأتيكم عند 4:22. إعادة لبرنامج فلسطين اليوم، ستستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:35. تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسيني عند 5:18. بعد ذلك وبتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم، نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 5:45. دعاء الصباح تستمعون إليه عند 5:45. وفي صبيحة يوم الجمعة موعدكم مع دعاء الندبة في 6:20. شكرا جزيلا أحبتي على طيب متابعتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران. حياكم الله ونسألكم الدعاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه ومصطفاه من خلقه النبي المؤيد والصفي المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المكرمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، تحية من ندى وتسمه نرسلها لحضراتكم، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الأدبي الشعري في حياض ورياض الولاء للنبي وأهل بيته الكرام. نتوقف في هذه الحلقة عند قصيدة للشاعر العراقي الشيخ ستار الزهيري والتعريف به وبسيرته الأدبية، لكن بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ ستار جبار صبر الزهيري عام 1961 في العراق، وبالإضافة إلى دراسته الأكاديمية فهو طالب البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كتب شعر العمود من سن مبكرة، وله مؤلفات عدة منها جهاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام العالمي، وكتب أخرى في الجانب الفكري منها ثورة الإمام الحسين عليه السلام قراءة أخرى، استراحة في مطار الغدير، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قراءة في الدائرة الحمراء، والإمام علي عليه السلام والأمة قراءة في الدائرة الحمراء. أما في الجانب الأدبي فقد أثرى المكتبة بالعناوين الآتية: ما وراء العشق، وهو ديوان يخص الإمام الحسين عليه السلام وقضية الطف العظمى، أيضا قمصان الريح، وهو عبارة عن قصائد وجدانية، نبي العاشقين، وهي قصائد في الوجدان والغزل، وأيضا دواوين أخرى في مرحلة الجمع والتقديم. أما الآن أحبتنا الأفاضل، نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ما بين شوقين. الأفق يهمس للندى أشواقا، أن الثريا أنجبت عشاقا، فالساكنون الغيث أوقدهم جوا، والغيث لا يطفي الجو الحراقا. مر السحاب على منازل أنجم فأعارها من شوقه أطواقا، والراكبون الغيمة قالوا مزنة هون عليك نكحل الأحداق، وتهيأت دنيا المروج لمحفل حتى يزين عطرها الآفاق، سيباركون الصبح غرة وجهه من حيث مكة لوحت إشراقا. عجبا لأهل الأرض كان ذهولهم أن أنجبت بطن العلا العملاقا، أو شق جانبها المكين لفرحة وتصدعت جدرانها إشفاقا. متعجبون برفع ركن واحد، وتعجبي لم لم تكن إطلاقا، ما قيمة الشق استفز شغافكم، وهو السما شقت له الأطباق. هذه الملائك من عوالمها أتت، قد ملكته العز والأعناق. مضت القرون وحيدر في أفقنا، ما زال بيرق أمة خفاقا. لو تسأل المحراب مما سقامه لأتى عليا يطلب الترياق.
أيها الأكارم، مضت القرون وما زالت مسيرة وسيرة الإمام علي عليه السلام تلوح في الأفق، وما زالت بيارقها ترفرف على سماء الإنسانية، لأنه الفذ الذي انتهل من معين أستاذه محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الخير والعطاء، آفاقا من الخير والعطاء، ليصير جوهرة من جواهر أحمد الخير. وفي هذا السياق يضيف الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق قائلا:
لعلي ألف من جواهر أحمد، فلما القلى لو يسكن الأعماق. الكل وهم في الوجود، وحيدر تاريخ فتح برهن المصداق. دع عنك سيفا والملاحم والقنا، وانظر جلالا ينعش الأذواق. فعلي إنسان وقبلة شاعر ومجاز حس جاوز الإرفاق. وعلي ذاك الحب تحمله الدنا كيما تصبه للورى غداقا. أنفاس صبح أو رحائب رحمة أو موج عطر يمسح الإرهاق. فإذا نظرت السالكين لرفعة كان ابن هاشم جحفلا سباقا. وعلي آوى المعدمين لظله، فهل انتقى أو ميز الأعراق؟ أبناء بدر لا تجافوا نهجه، إني أخاف عليكم الإخفاق. فعلي ذاك المستحيل على الضياء أن يحتويه ويخلع الإملاق. أأبى الحسين، أأبى الحسين، أأبى الحسين، أريد حفظ وريقتي هذه إذا حرقوا غدا أوراق.
أبا الحسين أريد حفظ أوراقتي هذه إذا حرقوا غدا أوراق. سيدي يا علي الخير والعطاء، ونحن أيضا بكل همنا وهممنا وبكل حبنا وولائنا نستاف عطر عطاياك الندية، أن تحفظ لنا أوراقاتنا هذه كتابة وأداء وإخراجا، فهن بين يديك دواوين ولاء من القلب إلى جودك أيها السخي، فتلطف بها علينا. مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة ما بين شوقين للشاعر الشيخ ستار الزهيري من جمهورية العراق. شكرا للمتابعة ودمتم بود.